أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أن المورد المعروف للوجوب الكفائي وهو المنتشر في أبواب الفقه أنه فعل معين يتعلق به غرض المولى كرد السلام مثلا، ويريد أن يتحقق هذا الفعل في الخارج، لكن من دون مراعاة وتقييد لهوية وماهية القائم به. من أي واحد يصدر هذا الفعل يكفي، المهم يتحقق هذا الغرض. وعرفا قلنا هذا أيضا معروف، كالأب افترض كمولى عرفي عطشا يريد ماء، فيتعلق إذن غرضه بجلب الماء. أما من الذي يجلب الماء من أولاده أو أفراد أسرته، هذا ما مو مهم، ولم يراعه المولى في خطابه. هذا هو مورد الوجوب الكفائي ومثاله. شيخ النائن قدس سره أضاف حالة أخرى كأنه نتيجتها كالوجوب الكفائي، يعني أنه أيضا كذلك إذا قام به شخص هذا الفعل سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أي أحد منهم أثم الجميع واستحقوا العقوبة. قال يوجد مورد، إذن يمكن أن نضيف هذا المورد إلى مصاديق وإلى حالات الوجوب الكفائي، لكنه مبني على تفسير من يعني هو قلنا نحن مطالبون بتفسير الوجوب الكفائي على نحو يفي بخصائص الوجوب الكفائي اللي ذكرناها في الدروس السابقة، ويحل الإشكالات التي ترد على الوجوب الكفائي اللي ذكرناها أيضا في الدروس السابقة. أحد هذه التفاسير أن الوجوب الكفائي هو وجوبات مشروطة بعدد المكلفين، الكل مخاطبون بهذا الوجوب، لكنهم مخاطبون بوجوب مشروط. افترض قضية رد السلام، هذا واجب عليه رد السلام، لكن إن لم يقم به الآخر، والآخر يجب عليه رد السلام إن لم يقم به الأول. فالوجوب الكفائي يتحلل إلى وجوبات مشروطة بعدد المكلفين، مشروط بعدم فعل الآخر. إذا قام الآخر خلاص سقط عنك الوجوب، لكن إن لم يقم الآخر به فيجب عليك دفن الميت مثلا، إن لم يقم به الآخر يجب عليك، وعلى الآخر الوجوب إن لم تقم به أنت، وهكذا. فبناء على هذا التفسير شيخ النائيني عرض حالة وموردا للوجوب الكفائي، وهو ما لو كانت هناك ملاكات متعددة. هنا المثال الرئيسي كما رأينا ملاك واحد يتعلق به غرض واحد والمطلوب منه فعل واحد، ولذلك نشأ أحد الإشكالات على الوجوب الكفائي أنه شلون إذا لم يقم به الجميع أثموا، وهذا يعني أن الجميع لهم نحو ارتباط بالوجوب، سأما يجب عليهم جميعا بأي نحو من الحال، زين هو فعل واحد مطلوب للمولى ويتعلق به غرض واحد، شلون هذا تحول إلى وجوبات عديدة بعدد المكلفين بحيث إذا ما قاموا به أثم الجميع؟ هذا كان أحد الإشكالات. فإذن المورد المعروف للوجوب الكفائي واللي بدأنا الدرس ببيانه هناك غرض واحد يتعلق بفعل واحد، لكن قال الشيخ النائني قد توجد ملاكات متعددة، مو مثل هذا المورد الرئيسي ملاك واحد وغرض واحد وفعل واحد وخطاب واحد، لا، ملاكات متعددة، لكن في مقام الامتثال تتزاحم هذه الملاكات ولا يمكن امتثالها جميعا، فسيكون حينئذ الوجوب المتوجه إلى المكلفين سيكون وجوبا مشروطا أن يجب عليك كذا إن لم يقم به الآخر. مثاله حتى تكون فكرة واضحة، لما يوجد جماعة صار وقت الصلاة مطالبون بالوضوء حتى يصلوا الفريضة، لم يوجد إلا ماء قليل يكفي لوضوء واحد منهم. فهنا يجب على الجميع أن يسعوا إلى تحصيل هذا الماء حتى يتوضأوا ويصلوا. لكن هذا الوجوب وجوب مشروط، يجب عليك أنت إن لم يقم الآخر بحيازة الماء. إذا قام الآخر بحيازة الماء فهو بعد أنت سقط عنك التكليف، لأن ما بقت عندك قدرة على تحصيل الماء، تتيمم. والآخر أيضا مخاطب بوجوب تحصيل الماء إن لم يحصل عليه الآخر، لأنه ماء واحد يكفي لوضوء واحد. قل كل مطالبون بالوضوء، كل ما يستطيعون أن يمتثلوا ويتوضأوا، الماء لا يكفي إلا لواحد. فإذن الخطاب الآن بوجوب الوضوء على هؤلاء خطاب مشروع. أنت يجب عليك أن تحصل على الماء وتتوضأ إن لم يحز عليه الآخر، وكذلك كل واحد منهم مخاطب بهذا الخطاب. وهذا هو تفسير الوجوب الكفاية على بعض الوجوه. والآن تشوف خصائص الوجوب الكفائي متحققة، وهو أنه لو امتثل أحدهم وحاز الماء وتوضأ سقط الوجوب عن الآخرين، ولو لم يبادر الجميع على الماء ولم يتوضأ أحد منهم عصوا الجميع وأثم الجميع. يقول مو هي نتيجة الوجوب الكفائي الأولى؟ مذني خصائص الوجوب الكفائي. قال في هذا المثال تلاحظ خصائص الوجوب الكفائي مجتمعة فيه. فهذا إذن مورد أضافه الشيخ النعيمي إلى الوجوب الكفائي. لذلك قلنا فالواجب الكفائي خلاصة لتعريفه فعل تعلق به غرض المولى فأنشأ خطابا بوجوب تحصيله من دون مراعاة لهوية الفاعل، من هو الذي يقوم بهذا الفعل، من الذي يدفن الميت حتى لو غراب يبحث في الأرض ليريه سوءته، كيف يواري سوءة أخيه، حتى لو غراب سعى إلى دفن هذا الميت خلاص تحقق غرض المولى. ما عنده غرض المولى بالفاعل من هو، هو يريد الفعل يعني يتحقق في الخارج. من دون مراعاة لهوية الفاعل وأنه من أي مكلف صدر. هذا الوجوب الكفائي هذا المعنى له قلنا، وهذا المورد هو المعروف للوجوب الكفائي وهو المنتشر في أبواب الفقه، هذا صحيح. لكن شيخ النائيني قدس سره نظر بمورد آخر للوجوب الكفائي بناء على تفسيره. قلنا عدة وجوه لتفسير الوجوب الكفائي، وجوه لدفع الإشكالات عليه ولتضمن خصائصه التي ذكرنا. بناء على تفسيره بأنه وجوبات متعددة بعدد المكلفين، لكن كل منها مشروط بعدم فعل الآخر. أنت يجب عليك رد السلام إن لم يرده الآخر، إذا رده الآخر لا يجب عليك سقط عنك، والآخر يجب عليك رد السلام إن لم يرد الأول. فقال الوجوب الكفائي هو وجوبات متعددة بعدد المكلفين لكنها مشروطة بعدم فعل الآخر، إذا فعله الآخر انتهى سقط الوجوب وتحقق غرض المولى. ما هو هذا المورد؟ قال قدس سره إذا كان هناك ملاكات متعددة ولم يمكن استيفاء جميعها وقع التزاحم في مقام الفعلية، ماء يكفي لوضوء واحد وجماعة صار وقت الصلاة، فهنا ملاكات متعددة كل واحد منهم مطالب بالوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، كل واحد مخاطب. لكن هل يمكن في مقام الامتثال تحقيق هاي الملاكات؟ لا، لأنه هو ماء واحد يكفي لوضوء واحد، كيف للجميع أن يمتثلوا وأن يحققوا هذا الملاك؟ إذن قال ولم يمكن استيفاء جميعها وقع التزاحم في مقام الفعلية، فيكون خطاب كل منهم مشروطا بعدم فعل الآخر. هاي نتيجة هذا التزاحم، سيكون أن خطاب توضأ لكل منهم مشروط إن لم يتوضأ الآخر وإن لم يحز الآخر هذا الماء يكفي لوضوء واحد. إذا حازه انتهى، ما بقى لك موضوع، ما بقيت لك قدرة على الوضوء. نظير ما إذا وقع التزاحم في المأمور به كإنقاذ الغريقين، شخص واحد يجيد السباحة ويستطيع إنقاذ غرقه ورأى غريقين أمامه. هو مخاطب بأن ينقذ هذا الغريق وينقذ هذا الغريق، لكن يستطيع أن ينقذهما معا؟ لا يستطيع. في مقام الامتثال يوجد تزاحم. فإذا الخطاب المتوجه إليه أنقذ الغريق خطاب مشروط، أنقذ الغريق الأول إن لم تنقذ الثاني، وأنقذ الثاني إن لم تنقذ الأول، لأن اثنين هما يقدر. فالخطاب المتوجه له سيكون خطاب مشروط بعدم فعل الآخر. نظير إذا ما وقع التزاحم في المأمور به كإنقاذ الغريقين، فكما أن نتيجة وقوع التزاحم في فرض عدم قدرة المكلف على إيجاد الواجبين معا هو اشتراط كل من الخطابين بعدم تحقق الواجب الآخر، إن لم تنقذ الأول أنقذ الثاني، إن لم تنقذ الثاني أنقذ الأول، ضرورة أن كل منهما إذا كان واجدا لملاك الإلزام به فلا قصور فيه. المشكلة ليست في مرتبة الخطاب، أنقذ الغريق ماكو مشكلة، إنما التزاحم كان في مقام الامتثال، لا يستطيع أن يمتثلهما معا. غاية الأمر أن المكلف لا يقدر على استيفاء الملاكين معا، ينقذ الغريقين معا ما يستطيع، فلا محالة يكون التكليف بكل منهما مشروطا بعدم تحقق الفعل الآخر. نعم يجب عليك إنقاذ الغريق الأول، لكن إن لم تشتغل بإنقاذ الغريق الثاني، ويجب عليك إنقاذ الغريق الثاني لكن إن لم تنقذ الغريق الأول، أكو شر، لا محالة يكون هكذا تكليف مشروط. قال هذا المثال اللي هو قريب من الوجوب التخييري، قلنا أن الوجوب التخييري يشابه الوجوب الكفائي ويعاني من نفس الإشكالات، فهنا مكلف عليه وجوبان متزاحمان في مقام الامتثال، فكل وجوب إذن يكون مشروط بعدم القيام بالآخر. قال نفس هذا الكلام مو وجوب تخييري بس إلى حد ما إذن نقرب الفكرة بين الوجوبين. كذلك هنا في الوجوب الكفائي قال كذلك تكون نتيجة التزاحم في المقام، في المقام هنا لما توجد ملاكات متعددة متوجهة إلى مكلفين متعددين كمثال الماء الذي يكفي لوضوء واحد، لا يمكن أن يمتثل الجميع خطاب الوضوء، هو ماء يكفي لوضوء واحد ما يستطيع. فحينئذ قال كذلك تكون نتيجة التزاحم في المقام وجود الخطابين على نحو الاشتراك، أنت يجب عليك أن تتوضأ إن لم يستعمل الآخر الماء في وضوئه، وإلا إذا استعمله سقط عنك الوجوب. فإنه إذا كان هناك غرضان يترتب أحدهما على فعل مكلف والآخر على فعل مكلف آخر ولم يمكن استيفاؤهما معا، فلا محالة يكون التكليف المتوجه إلى كل منهما مشروطا بعدم تحقق الفعل الآخر وساقطا بامتثال أحد المكلفين عن الآخرين. إذا أحدهم حاز الماء وتوضأ به سقط الوجوب الوضوء على الآخرين ويتيممون لهم، ما بقى ماء، صدق عليهم عدم وجدان الماء، فإذا امتثله أحدهم سقط عن الجميع. لكن إذا لم يمتثل أحد، لم يبادر أي أحد لاستعمال هذا الماء، حصل الجميع وأثم الجميع. قالوا هي خصائص الوجوب الكفاية، ليس كذلك، هو هي خصائص. وساقطا بامتثال أحد المكلفين عن الآخر، هذا كلام كشيء عام ينقل إلى المثال اللي ذكرنا. قال فإذا فرضنا شخصين فاقدي الماء وجد في وقت الصلاة ماء لا يكفي إلا لوضوء أحدهما، فبما أن ملاك وجوب الحيازة في كل منهما تام بلا نقصان، كل واحد منهم مطالب، لأنه متى يجوز لك التيمم إن لم تجد الماء؟ الآن خو يصدق عليك أنك وجدت الماء، كل واحد منهم يصدق عليه أنه وجد الماء، يستطيع أن يبادر ويسبق ويحوز الماء. فإذا ملاك وجوب الحيازة في كل منهما تام بلا نقصان، والمفروض أنه لا يمكن استيفاء الملاكين معا، لأن الماء لا يكفي إلا لوضوء واحد. فإذا ما نستطيع في مقام الامتثال أن اثنينهم يتوضؤون، لفرض عدم وفاء الماء إلا بوضوء واحد، فلا محالة يكون إلزام كل منهما بالحيازة مشروطا بعدم سبق الآخر. إذا سبق الآخر وحاز الماء خلاص ما بقى عندك وجدان ماء، انتفى الموضوع. فإن سبق أحدهما سقط التكليف عن الآخر، انتهى، سبق أحدهما وحاز الماء، بعد تصبح أنت فاقد للماء ويسقط عنك خطاب وجوب الوضوء. كما أنه إذا تركاها معا، كلاهما ترك الحيازة والسعي إلى حيازة الماء، استحق كل منهم العقاب. هذا كلامه قدس السر في أجود التقريرات، وهي النتيجة كما ترى، هي نتيجة الوجوب الكفائي، هاي أنه واحد إذا قام بالفعل وامتثل سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، هي نتيجة الوجوب الكفائي. أقول وبهذه النتيجة فهو يتوافق هذا المورد مع الوجوب الكفائي. قال الشيخ الحلي في تأكيد هذا المعنى، قال: وفي مثل هذه الصور التي ذكرها أستاذه النعيم يقع التدافع والتزاحم بين الخطابين في مقام الامتثال، على وجه يكون امتثال أحد المكلفين أو المكلفين حسب المثال لذلك الخطاب موجبا لسلب قدرة الآخرين على امتثاله. إذا سبق أحدهم وحاز الماء هذا يسلب قدرة الآخر على تحصيل الماء والتوضؤ به، ما بقى له قدرة، ويكون تكليف كل واحد منهم مشروطا بعدم صدور ذلك الفعل من الآخر. فإذا في مقام الامتثال أنت يجب عليك الوضوء إن لم يحز الآخر على الماء، وأنت يجب عليك الوضوء إن لم يحز الأول على الماء، وهكذا. إذا حازه انتهى، ما بقت لك حالة وجدان الماء. قال: فيتوافق في النتيجة مع الواجب الكفائي. هاي خصائص الواجب الكفائي، أنه إذا امتثل أحدهم سقط عن الآخر، إذا أحدهم بادر وسبق إلى الماء سقط وجوب الوضوء على الآخر، وإذا لم يبادر أي أحد منهم إلى الامتثال وحيازة الماء عصى الجميع وأثم الجميع. هو هاي خصائص الوجوب الكفائي. فبالنتيجة إذن هذه الحالة وإن كان الملاكات متعددة فيها، إلا أنها أيضا متوافقة في النتيجة مع الواجب الكفائي. هذا إذن المورد الذي أحببنا إضافته. وفيه واحد أنه ستأتي المناقشة في هذا التفسير، وهذا التفسير ليس تاما للوجوب الكفائي، أنه عبارة عن وجوبات مشروطة، كل وجوب منها مشروط بعدم فعل الآخر. هذا التفسير أصلا للوجوب الكفائي هو ليس تاما، وهو هم نايني قدس نفسه ناقش فيه، هو لم يرضى على هذا التفسير، لذلك قلنا بناء عليه. طبعا مقتضى الترتيب الفني والمنهج الفني أن نؤخر هذا الكلام إلى حين الدخول بوجوه تفسير الوجوب الكفائي وعرض الوجوه، لأن نصل للوجوب المشروط ونشرح شنو ثم نذكر هذا المثال. وهذا اللي سنؤجل المناقشات في الوجوب المشروط لأن محله هناك، لكن ما دمنا في تعريف الوجوب الكفائي وما هو مورده، ما هي حقيقته، ما هو معناه، فالمعنى المعروض للوجوب الكفائي وهو قضية ملاك واحد يتعلق به غرض واحد وينشأ على أساسه خطاب واحد، فلابد ما دمنا بصدد هذا المعنى أن نقول أن موارد الوجوب الكفائي أوسع من هذا، يمكن بملاكات متعددة يتحقق معنى الوجوب الكفائي. هذا كان الغرض لإيراد هذا المورد هنا، ولا المفروض أننا نؤجله إلى حين نشرح يعني شنو معنى تفسير الوجوب الكفائي بوجوبات مشروطة، لكن لأجل هذا المعنى ذكرناه هنا، لذلك سنؤجل المناقشات في هذا التفسير. فإذا وفيه أولا أنه ستأتي المناقشة في هذا التفسير للوجوب الكفائي، أنه هل الوجوب الكفائي هو عبارة عن وجوبات مشروطة بعدد المكلفين كل منها مشروط بعدم فعل الآخر، ليس تفسيرا صحيح، وهو قدس سره لم يقبل به في خصوص الحالة المتعارفة للوجوب الكفائي، حيث يوجد غرض واحد يتحقق بفعل واحد فلا بد أن يكون الخطاب واحدا ولا يتعدد بتعدد المكلفين. هذا القول بتعدد الوجوبات في تفسير الوجوب الكفائي هذا لم يرضى عليه الشيخنا، يعني يقول عندنا بحسب الفرض بالوجوب الكفائي غرض واحد يتعلق به، ملاك واحد يتعلق به غرض المولى، فإذا جعل واحد يستتبع هذا، جعل واحد كيف أن غرضا واحدا استتبع عدة وجوبات؟ هذا الإشكال المتوجه للوجوب الكفائي، أحد الإشكالات يعني. فإذا أولا هذا التفسير ليس صحيح. الملاحظة الثانية أن وجوب المبادرة إلى تحصيل الماء عند التمكن منه هذا ليس وجوبا مشروطا، هذا وجوب مطلق ليس مشروطا بعدم فعل الآخر. كل واحد منهم مخاطب بخطاب مطلق إلى أن يبادر لتحصيل الماء. لذا لو كانوا متيممين هؤلاء، كانوا هؤلاء متيممين ودخل الوقت ووجد الماء والماء لا يكفي إلا إلى واحد منهم، انتقض تيمم الجميع، لأن التيمم مبني على عنوان عدم وجدان الماء، وهنا يصدق على كل واحد منهم أنه وجد الماء، فانتقض تيمم الجميع بناء على هذا. فإذا الوجوب السعي لتحصيل الماء لما وجدت فرصة لتحصيله هذا وجوب مطلق وليس مشروط، لذا يترتب عليه انتقاض تيمم كل الجماعة الذين تمكنوا من تحصيل الماء، وهذا ما بنى عليه قدس سر شيخ النعيم، قال انتقض تيمم الجميع، لأن التيمم جوازه الرخصة فيه مترتب في لسان الأدلة على عدم وجدان الماء وعدم التمكن من تحصيله، والمفروض أنه هؤلاء كلهم يصدق عليهم أنهم أمكنهم تحصيل الماء، فانتقض تيممهم جميعا. ولو ترك كل واحد من هؤلاء الواجدين والمتمكنين من السعي لتحصيل الماء كانوا عاصين. نعم لو لم يكن أحدهم قادر على تحصيل الماء لسبب أو لآخر فهذا بالذات يسقط عنه ولم ينتقض تيممه، أما الذين المتمكنون من السعي لتحصيل الماء فهذا الوجوب ليس مشروط، هذا وجوب مطلق بالنسبة له. ثمياً إن وجوب المبادرة إلى تحصيل الماء عند التمكن من عيني أكيد ليس كفائي، وهو مطلق وليس مشروطا بعدم سبق الآخر، لذا يترتب عليه انتقاض تيمم كل الجماعة الذين تمكنوا من تحصيل الماء، وهو ما قواه قدس سر، لأن انتقاض التيمم مترتب في الأدلة الشرعية على عنوان التمكن من تحصيل الماء وهو متحقق في الفرض. ولو ترك كل واحد من الواجدين السعي لتحصيل الماء كانوا عاصين جميعا. نعم لو لم يكن لأحدهم القدرة على تحصيل الماء لم ينتقض تيممه، خاصة هو لم ينتقض تيممه. قال صاحب الجواهر قدس سره: ولو وجد جماعة ماء في المباح لا يكفي إلا أحدهم، ففي المنتهى شاهد على ما قلنا، ففي المنتهى انتقض تيممهم جميعا لصدق الوجدان على كل واحد. ما هو موضوع التيمم والرخصة فيه؟ عدم وجدان الماء، عدم التمكن من تحصيل الماء، والآن كل واحد منهم متمكن من تحصيل الماء، يستطيع أن يسبق ويبادر ويحصل على الماء، فانتقض تيممهم جميعا وكلهم يصدق عليهم هذا خطاب. لكن نعم الخطاب المشروط وين؟ هذا في وجوب الوضوء، يعني عندنا هنا حكمان مطلبان، هل انتقض تيممهم؟ نعم تيممهم جميعا انتقض. هل يجب الوضوء على كل منهم؟ لا، هذا الوجوب المشروط هنا، لأنه في مقام الامتثال ما يستطيعون كلهم يتوضأ، فإذا هنا خطاب مشروط بوجوب الوضوء وليس بتيمم والسعي لتحصيل الماء. الأمر بالوضوء مشروط أنه يجب عليك أن تتوضأ إن لم يحز الآخر على الماء، إذا حاز الآخر على الماء سقط عنك وجوب الوضوء، لأن الماء لا يكفي إلا لواحد، فلا بد من التفصيل بين هذين الحكمين. نعم، الأمر بالوضوء يكون مشروطا بعدم سبق الآخرين إلى حيازته، لأنه الوضوء متوقف على فعلية التمكن من استعمال الماء. هذا هو الفرق، عنوان كل منهما، عنوان التيمم وعنوان الوضوء. والفرض وقوع التزاحم، لأن الماء لا يكفي إلا لوضوء واحد منهم، فلا يصح توجيه خطابات مطلقة متعددة بعددهم، أنت توضأ وأنت توضأ وأنت توضأ وأنت توضأ، وما نقدر كل احنا نتوضأ، وما لا يكفي إلا لواحد. فهنا ما يصير توجيه خطاب مطلق للجميع بوجوب الوضوء، مو بوجوب السعي لتحصيل الماء واللي يترتب على انتقاض التيمم، فلا يتوجه إلا إلى خصوص السابق إلى تحصيله وعلى الآخر إعادة التيمم. إذن لذلك النتيجة في التفصيل بين بطلان التيمم وعدم الأمر بالوضوء كما يظهر من الشيخ النائيني له وجه، لابد أن نفصل بين الحكمين. لكن سو لماذا سمى وجوب مشروط؟ هذا بعد قلنا قابل للنقاش، وإلا لابد أن نفصل. هل انتقض تيممهم؟ نعم انتقض تيممهم جميعا، لأن صحة التيمم متوقفة على عنوان عدم إمكان تحصيل الماء، وهؤلاء متمكنون من تحصيل الماء، فانتقض تيممهم جميعا. لكن هذا خطاب مطلق، لكن هل يجب جميعا عليهم بخطاب مطلق أن يتوضؤوا؟ لا، غير ممكن، هذا خطاب مشروط، لأنه ما يكفي الماء إلا لواحد منهم. لكن السيد الخوئي هنا بالهامش أجود التقريرات أشكل على الشيخ النائي بأنه ما هذا التفريق بين بطلان التيمم وعدم وجوب الوضوء، كلاهما واحد وعنوانهم في الأدلة واحد. لا، رأينا الآن أن عنوانهم في الأدلة مو واحد، فالتفريق بينهما بالحكم، وأن خطاب وإن كان اثنينهم سماهم الشيخ النائي وجوب مشروط، لا، الأول وجوب مطلق، فبحسب النتيجة إذن ما ذكره الشيخ النائي صحيح، أنه بطلان التيمم وكون الخطاب المتوجه بالسعي لتحصيل الماء هذا مطلق، وهذا غير خطاب وجوب الوضوء. خطاب الوجوب الوضوء نعم مشروط، فلذا قلنا في التفصيل بين بطلان التيمم هذا خطاب مطلق والكل مخاطبون به، لذلك انتقض تيممهم جميعا وإن كان الماء لا يكفي إلا لوضوء واحد، لكن يصدق على كل واحد منهم أنه متمكن من تحصيل الماء، يستطيع أن يسبق ويبادر ويحصل هو على الماء. وإشكال السيد الخوئي قدس سره على التفصيل في الهامش محل تأمل، قال كيف يفصل الشيخ النائي بين بطلان التيمم وعدم وجوب الوضوء؟ ما يصير، لا، هذا الإشكال كأنه محل تأمل، وإن كان تبع فيه صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قدس سره لما نقل كلام العلامة السابق قال: وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع، أما لو تبادروا إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة. فهذا القيد نعم صاحب الجوهر الذي أضافه هذا لوجوب الوضوء لا لانتقاض التيمم، انتقاض التيمم هذا مطلق، خطاب مطلق وعلى الجميع أن يسعوا إلى تحصيل هذا الماء الذي توفر. هذا انتفى العنوان المرخص للتيمم، لكن نعم وجوب الوضوء صح تقييده بهذا الشرط، لأنه ما يستطيعون أن جميعا يتوضؤون. أقول هذا القيد لأضافة صاحب الجواهر لوجوب الوضوء وليس لانتقاض التيمم الذي يحصل بالتمكن من تحصيله. هذا إذن المورد الذي أضافه الشيخ النائيني، ومصداق آخر وحالة أخرى من حالات الوجوب الكفائي، ربما توجد حالات أخرى تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.